نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الترجمة السالفة التي عقدها لبيان صورة من صور الشرك انتقل إلى هذه الترجمة، وأراد أن يستدل بها لصورة أخرى من صور الشرك الأكبر، وهي الاستعاذة بغير الله عز وجل. والاستعاذة في لغة العرب حقيقتها هي الالتجاء والاعتصام بذلك المستعاذ به لجلب نفع أو لدفع ضرر. والمراد بالشرك هنا في هذه الترجمة هو الشرك الأكبر، والاستعاذة لا تكون شركا أكبر إلا إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه هي الاستعاذة الشركية. وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا نجد أنه أطلق الحكم وبينه وصرح به في هذه الترجمة على هذا المعنى، على اعتبار ما كان عليه المشركون في زمنه، فإنهم كانوا يستعيذون بالأموات وبالقبور وبالأضرحة وبالكواكب وبغير ذلك وبالشياطين، فهذا هو الذي كان عندهم في ذلك الزمن، فعلى هذا الاعتبار صرح به في هذه الترجمة، وهي على كل على هذا المعنى شرك أكبر بلا إشكال لما سيأتيك من النصوص. أما الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الذي استعيذ به إذا كان حيا قادرا فإنه جائز ولا إشكال فيه، وليس مرادا وليس داخلا في هذه الترجمة، إنما أراد رحمه الله تلك الاستعاذة التي يستعيذ بها المشركون من الجن ومن أصحاب القبور وغير ذلك، الاستعاذة الشركية المحرمة. أما الاستعاذة التي تكون بالمخلوق يستعيذ بمخلوق في دفع ضرر مثلا وهو قادر حي فإن هذا لا يضره، كأن يستعيذ مثلا برجل الأمن في تخليصه مثلا من قاطع طريق، أو يستعيذ بالحاكم الشرعي في رفع الظلم عنه أو نحو ذلك، فإنه إن كان حيا قادرا فلا يضره والحمد لله، وليس مرادا في هذه الترجمة، إنما المراد بالنهي هنا والتحريم هي تلك الاستعاذة التي يستعيذها بالمخلوق، التي يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو المحرم وهذا هو المقصود من هذه الترجمة. نعم.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وظهر لنا مما تقدم أن الاستعاذة على قسمين، الاستعاذة بغير الله على قسمين، الاستعاذة بالمخلوق على قسمين: استعاذة مباحة وهي تلك الاستعاذة بالمخلوق القادر إذا كان حيا قادرا على أن تستعيذ به في أمر ما، كأن تستعيذ برجال الأمن مثلا في دفع شر اللصوص أو في رد ظلم الظالمين، أو تستعيذ بالحاكم الشرعي كذلك في رفع ظلم وقع عليك، فهذا جائز ولا إشكال فيه لأنه حي قادر، فهذه تسمى استعاذة مباحة، بل هي من الأسباب الشرعية التي أمر بها المسلم، ولكن لا يعتمد عليها، إنما يكون اعتماده على الله عز وجل، فإذا بذل السبب الشرعي أيا كان فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى في هذا السبب ولا يعتمد على السبب نفسه. ومن ذلك هذه الاستعاذة المباحة إذا استعاذ بمخلوق قادر حي وهو قادر على هذا فإن له ذلك، وهذا كما سمعت سبب شرعي مباح، لكن لا يعلق قلبه بهذا المخلوق، إنما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، فإنه أطلق الشرك وأراد به هذا النوع من هذه العبادة وصف عليه، فإنه وصفه بهذا الشرك الأكبر وهو يريده، وهو يريد منه هذا النوع، وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بصاحب القدر، أو أن يستعيذ مثلا بالجن عياذا بالله، أو بالشياطين، أو بالأصنام، أو بالأوثان، أو بالأحجار، أو بالكواكب، أو بالنجوم، أو بغير ذلك. كل هذا شرك أكبر، لأن هذا ميت وهذا صنم وهذا غير قادر. أما الاستعاذة بالحي القادر الذي يسمع فإنه لا يضر، الحمد لله. وهذا هو معنى التفريق بين هذا وهذا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله ترجم بهذه الآية ليستدل بها للترجمة، ليجعل هذه الآية دليلا له في هذه الترجمة، وهي أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفها لغير الله فإنه يجعل ذلك المستعاذ به شريكا لله في هذه العبادة. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا أخبر عن مشركي الإنس أنهم كانوا يفعلون ويمارسون صورا من الشرك الأكبر مع مشرك الجن، ومن ذلك الاستعاذة بهم، فدل على أن صرفها لغير الله شرك أكبر. نعم.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم، لما فرغ من الاستدلال لترجمة بالآية السالفة ناسب أن يورد هذا الحديث، حديث خولة عند مسلم وغيره، في قصة من نزل منزلا، في أنه يستحب له ويشرع له أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، وأن الاستعاذة بهذه الصفة ليست داخلة في الاستعاذة المحرمة، ذلك أن الصفة ليست مخلوقة، ذلك أن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، فيجوز للمسلم أن يستعيذ بها. وحقيقة الاستعاذة بالصفة إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في دفع الضرر أو في جلب النفع، وليس اعتقادا من المستعيذ أن الصفة نفسها تنفع وتضر، إنما يجعلها وسيلة. فاستعاذة المسلم بالصفة كما هو الحال في هذا الحديث أو في غيره إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وليس هو اعتقاد أن هذه الصفة بعينها تنفع وتضر، فهذا هو المعنى، فهذا هو معنى جواز الاستعاذة بالصفة كما هو الحال في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، فهو الاستعاذة بالصفة، لأن كلمات الله هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، فاستعاذ هنا بالصفة. وحقيقة الاستعاذة هنا هي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه في هذه الصفة، بهذه الصفة يتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة، وليس المعنى أنه يعتقد أن هذه الصفة نفسها تنفع وتضر، فدل على جواز الاستعاذة بالصفة بصفة من صفات الله. ومن ذلك أيضا حديث عثمان ابن أبي العاص عند مسلم في الصحيح في قصة الرقية، أنه صلى الله عليه وسلم أرشد المريض إلى أن يستعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر سبع مرات. فهو استعاذ بالعزة وبالقدرة، أمره بأن يستعيذ بعزة الله وقدرته، ثم ذكر أنه يأتي بذلك بهذا الدعاء سبع مرات. وهذا استعاذ بالصفة، استعاذة بصفة القدرة وصفة العزة، فدل على جواز ذلك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. كل هذه داخلة في هذا المعنى، كل هذه النصوص دالة على جواز الاستعاذة، على جواز الاستعاذة بالصفة، ولكن يعتقد في قلبه أن هذه الصفة لا تنفع ولا تضر بذاتها، إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. نعم. وفيه أيضا دلالة لفائدة أخرى، وهي أن طالب العلم إذا أغلق على المسلمين بابا من أبواب الشر فإنه يحسن به أن يفتح بابا، أن يفتح لهم بابا من أبواب الخير، ولا يقتصر على الإغلاق فحسب، لأنه ربما سولت لبعضهم نفسه فوقع فيما حرم الله عليه. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يفتح لإخوانه أبواب الخير، كما هو الحال في هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين قبل الإسلام يستعيذون بالجن فتح لهم هذا الباب، وبين أن هذا هو الصواب في هذا المقام، وهو أنه إذا نزل منزلا يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يستعيذ بالجن أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه أو بغير ذلك. فهنا فتح لهم بابا مقابلا لهذا الباب المحرم، فهكذا يكون طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم. لما فرغ من الترجمة السالفة انتقل إلى هذه الترجمة، وأراد كذلك بيان صورتين من صور الشرك الأكبر، وهما الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي أخص من الدعاء، فإنها تكون في حال الشدة وتكون في حال الكرب، وأما الدعاء فإنه يكون في كل وقت. وهنا نجد أن الإضافة في هذه الترجمة من باب إضافة العام إلى الخاص، فإن الدعاء أعم من الاستغاثة. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده.
استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآيات التي سمعناها، وقصد الاستدلال بها لما ترجم، فإنه ترجم عليها هذه الترجمة، بيّن أن الاستغاثة بغير الله وأن دعاء غير الله شرك، ومراده بالشرك هو الشرك الأكبر كما تقدم في الترجمة السالفة، وإنما صرح به مع أن المقام يقتضي التفصيل على اعتبار أن المشركين في زمنه كانوا يمارسون هذا المعنى، هذا النوع من الشرك، وهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر. فظهر لنا من هذا أن الاستغاثة بغير الله كذلك منها ما هو شرك ومنها ما هو مباح، فهي تنقسم إلى قسمين. فالاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة بالمخلوق، فالاستغاثة بالمخلوق التي تكون شركا هي تلك الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر، إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بأصحاب القبور أو بالجن أو بالشياطين أو بالكواكب أو بالملائكة أو بغير ذلك، كله شرك أكبر، لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ولا إشكال في هذا لما دلت له هذه النصوص وغيرها. أما النوع الثاني من الاستغاثة بالمخلوق فهي تلك الاستغاثة المباحة، وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، إذا كان حيا قادرا، إذا كان حيا قادرا فإنه يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه، كأن تستغيث مثلا بالقوي في دفع مثلا حيوان مفترس عنك أو نحو ذلك، فهذا جائز وليس داخلا في هذه الترجمة وليس داخلا في هذا النهي، إنما الشيخ رحمه الله قصد من ذلك تلك الاستغاثة الشركية وذلك الدعاء الشركي الذي كان يقع في زمنه، فهذا هو المعنى من هذه الترجمة. والدليل لهذا أن الله جل وعلا بيّن هذا في حق موسى، أنه قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهكذا على ما سيأتينا في حديث عبادة أن بعض الصحابة قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله من ذلك المنافق، فدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان قادرا حيا، إذا كان حاضرا وقادرا وحيا فإنه يجوز، فإن المسلم يجوز أن يستغيث به. أما أن يستغيث بما ليس قادر، بالغائب أو بالميت أو بالأصنام أو بغير ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم قالوا إن الاستغاثة الشركية هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، هكذا قالوا، ولكن هذا التعبير وهذا القيد فيه نظر، والصواب أنها هي تلك الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الصواب في التعبير عنها. الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا إنها هي تلك الاستغاثة التي تكون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فإن هذا ربما أشكل علينا حال ذلك الرجل مثلا الذي استغاث برجل مثلا من حيوان مفترس، وذلك الرجل ليس قادرا على دفع شره عنه، إما لضعف بدنه أو نحو ذلك، فهنا لا يقال في حق هذا إنه وقع في الشرك، أي في حق ذلك المستغيث، لأنه استغاث بحي، استغاث بجنس المخلوقين الذين يستطيعون دفع الضرر عنه، دفع هذا الاعتداء عنه، لكن هذا المخلوق بعينه لم يستطع لسبب ما، إما لضعف في بدنه أو لغير ذلك، فهنا المقام فيه تفصيل. فالصواب في الضابط في الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يقال هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهذا فيه اعتراض، هذا يعترض عليك المعترض في هذه القصة، في هذه الصورة، إذا استغاث مثلا المسلم بأخيه المسلم مثلا من حيوان مفترس، فإن جنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عنه من هذا الحيوان مثلا، لكن هذا المعين بعينه لا يستطيع لسبب ما، إما لضعف في بدنه كما تقدم أو لغير ذلك، فهنا لا يقال في حق المستغيث إنه أشرك بالله كونه استغاث برجل غير قادر، ليس كذلك، إنما يقال في حق ذلك الذي استغاث بالغائب أو استغاث بالميت أو استغاث بالصنم أو بالقبر أو بالكوكب أو بالملك الفلاني من الملائكة، نعم، أما هنا لا يقال، لأن جنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عنه إذا استغاث به في موضع ما، وكان هذا المخلوق بعينه غير قادر، فلا يضره هنا كون هذا الرجل الذي استغيث به غير قادر أم لا، ولا يقال في حقه إنه أشرك، يعني في ذلك المستغيث. إنما يقال في حقه إنه أشرك إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه قل ما ينتبه لها طالبة العلم، فإن الضابط هنا دقيق، الضابط في هذا المقام دقيق، فالصواب في التعبير هنا هو أن الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنها لا تسمى استغاثة شركية إلا إذا كان غائبا، إلا إذا كان غائبا فإن المقام هنا أيضا يقتضي التفصيل. نعم. أما إن كان حاضرا وهو يسمع ولكنه لم يستطع أن يدفع الضرر عن هذا فلا يقال في حق المستغيث إنه أشرك بالله ولو لم يستطع هذا، إنما يقال في حق ذلك الذي استغاث بالقبر بالميت أو بالصنم أو بالجن أو بالشياطين، نعم، لأنه استغاث بغير حاضر وبغير قادر. أما هنا هذا حاضر ويسمع وجنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عنه، ولكن هذا المعين بعينه لا يستطيع فلا يضره حينئذ. نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم. هذا الحديث على كل حديث معروف، أخرجه الطبراني وغيره بسند فيه مقال، فيه ابن لهيعة وهو متكلم فيه، لكن على كل الشيخ رحمه الله أورده ليعتضد به وليس ليحتج به استقلالا، فإن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالأحاديث الضعاف في مسائل الاعتقاد استقلالا، إنما يجعلون هذه الأحاديث وهذه النصوص تعضد ما عندهم من النصوص الأخرى. والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث لأجل حماية جانب التوحيد وأيضا لأجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر على الصحابة في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما أنكر عليهم إطلاق هذا اللفظ عليه، إطلاق لفظ الاستغاثة عليه هو، فدل على أن الأولى في حق المسلم ألا يطلق هذه الألفاظ على المخلوقين تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الألفاظ، وأيضا حماية لجانب التوحيد، لأن هذا الذي أطلقها ربما تعلق قلبه بهذا المخلوق، ربما تعلق قلبه به، فلهذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
نعم. إذن قبل أن نغادر هذه الصور، هذه الصورة التي ذكرها الاستغاثة بغير الله هي آخر صور الشرك، ثم ينتقل بعدها الشيخ رحمه الله إلى باب جديد، وقبل أن نغادر يحسن بنا أن نؤكد على الفرق بين الاستغاثة الجائزة والدعاء الجائز والاستغاثة المحرمة. فالاستغاثة بالمخلوق وهكذا دعاء المخلوق لا يخلو من حالين: إما أن يكون جائزا وهي تلك الاستغاثة وذلك الدعاء بالمخلوق الذي يستطيع وهو حي قادر، فهذا جائز وهو أيضا من الأسباب الشرعية المباحة، لكن بشرط ألا يتعلق قلبه بهذا المخلوق، إنما يكون سببا، يجعل هذا المخلوق سببا في هذا المقام. والمقام الثاني هو تلك الاستغاثة المحرمة التي أرادها الشيخ والإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي عقد هذه الترجمة، وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الصواب في هذا اللفظ، أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا نعم يحرم عليك، وهذا شرك أكبر إذا تلفظ به هذا المخلوق. وهكذا أيضا كما تقدم في باب الاستعاذة يقال كما هنا، إذا استعاد بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق كذلك هنا يقال إنه وقع في الشرك الأكبر، وإذا استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه وكان حيا قادرا، كان حيا يسمع، فإنه جائز وهو من الأسباب الشرعية، لكن لا يعلق قلبه بهذا، إنما يجعله سببا وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. بقي لنا مسألة أخيرة وهي مسألة الاستغاثة بالصفة، أن تستغيث بصفة من صفات الله عز وجل. تقدم لنا قبل قليل في الباب السالف أنه يجوز أن تستعيد بالصفة، أن تستعيد بصفة بالصفة ولا إشكال، تقدم هذا. بقي لنا حكم الاستغاثة بالصفة، وهي أن يقول مثلا يا رحمة الله ارحميني، أو يقول مثلا يا قدرة الله قويني مثلا، أو يا مغفرة الله اغفري لي، أو يا علم الله علمني. فهذا دعاء للصفة، هذا دعاء للصفة، وهذا محرم بلا خلاف. دعاء الصفة والاستغاثة بها محرم بلا خلاف بين أهل العلم. ونبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الذي رد فيه على الباكري، الذي يسمى الآن تلخيص الاستغاثة، نبه على هذه الفائدة الجليلة، وهي أن دعاء الصفة أمر محرم ولا يجوز، بل إنه صرح بكفر فاعله إذا كان يعتقد أن هذه الصفة تنفع وتضر من دون الله عز وجل. قال إن هذا كفر أكبر، يعني إذا اعتقد أن هذه الصفة بذاتها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، يعني جعل الصفة غير الموصوف، لأنه بهذا يكون قد جعل الصفة غير الموصوف. وبعض أهل العلم قال إنها محرمة ولم يذكر الحكم في هذا، هل هي كفر أم لا، وأهل العلم مجمعون على تحريمها. وممن أفتى بهذا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله، وهكذا تلميذه الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا العلامة ابن عثيمين وآخرون، كلهم نصوا على أن الاستغاثة بالصفة إنما هو محرم فلا يجوز، إنما يستغيث بالله سبحانه وتعالى، أو يجعل هذه الصفة وسيلة، يجعل هذه الصفة وسيلة لأن يستغيث بالله عز وجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ولم يستغيث بها. فهذا مقام عظيم ربما أيضا خفي على بعض طلبة العلم. فإذا نخلص من هذا أن الاستعاذة بالصفة جائز وأن الاستغاثة بها محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
نعم، وهذا المقام لا بد لطالب العلم أن يكون بصيرا به، لأن المقام دقيق، ولا بد أن يكون ذا عناية بعبارات العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام، فإن من طلبة العلم من يلتبس عليه الأمر في هذا المقام، أعني في الفرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة المباحة، أو الاستعاذة الشركية أو الاستعاذة المباحة، أو دعاء الصفة أو استعاذة الله بالصفة، كل هذا ربما أشكل على غير طلبة العلم، فعلى طالب العلم أن يكون بصيرا في هذا المقام.
الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
يعني هذا هو محل الشاهد منه لترجمة، أنه قال له جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، فدل على أنه غير قادر على نفع غيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
نعم، كذلك يقال هنا. أن الله نفى أن له من الأمر شيء فدل على أنه غير قادر على نفي غيره عليه الصلاة والسلام بعد موته. نعم.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم المعنى يعني إذا كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام لا يستطيع دفع العذاب عنهم فما بعد موته من باب أولى. فقصد أن الشيخ رحمه الله يعني الإمام المجدد رحمة الله عليه لما فرغ من بيان صور الشرك الأكبر فيما مضى ناسب أن يتبع ذلك بهذه الترجمة العظيمة ليورد الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة على التوحيد وعلى العقيدة. فهو بهذا كأنه أراد الرد على هؤلاء المشركين حينما وقعوا في الشرك والتبس عليهم الأمر لأجل الشبه المضللة والأقاويل المزخرفة، فأورد نصوص الكتاب والسنة ليحتج عليهم بها رحمه الله تعالى. وهذا يدل على حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الترجمة السالفة التي عقدها لبيان صورة من صور الشرك انتقل إلى هذه الترجمة وأراد أن يستدل بها لصورة أخرى من صور الشرك الأكبر وهي الاستعاذة بغير الله عز وجل. والاستعاذة في لغة العرب حقيقتها هي الالتجاء والاعتصام بذلك المستعاذ به لجلب نفع أو لدفع ضرر. والمراد بالشرك هنا في هذه الترجمة هو الشرك الأكبر، والإعادة لا تكون شركا أكبر إلا إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه هي الاستعاذة الشركية. وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا نجد أنه أطلق الحكم وبينه وصرح به في هذه الترجمة على هذا المعنى على اعتبار ما كان عليه المشركون في زمنه، فإنهم كانوا يستعيذون بالأموات وبالقبور وبالأضرحة وبالكواكب وبغير ذلك وبالشياطين، فهذا هو الذي كان عندهم في ذلك الزمن، فعلى هذا الاعتبار صرح به في هذه الترجمة. وهي على كل على هذا المعنى شرك أكبر بلا إشكال لما سيأتيك من النصوص. أما الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الذي استعيذ به إذا كان حيا قادرا فإنه جائز ولا إشكال فيه، وليس مرادا وليس داخلا في هذه الترجمة، إنما أراد رحمه الله تلك الاستعاذة التي يستعيذ بها المشركون من الجن ومن أصحاب القبور وغير ذلك، الاستعاذة الشركية المحرمة. أما الاستعاذة التي تكون بالمخلوق يستعيذ بمخلوق في دفع ضرر مثلا وهو قادر حي فإن هذا لا يضره، كأن يستعيذ مثلا برجل الأمن في دفع في تخليصه مثلا من قاطع طريق، أو يستعيذ بالحاكم الشرعي في رفع الظلم عنه، أو نحو ذلك، فإنه إن كان حيا قادرا فلا يضره والحمد لله. وليس مرادا في هذه الترجمة، إنما المراد بالنهي هنا والتحريم هي تلك الاستعادة التي يستعيذها بالمخلوق، التي يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهذا هو المحرم وهذا هو المقصود من هذه الترجمة. نعم.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وظهر لنا مما تقدم أن الاستعادة على قسمين: الاستعادة بغير الله على قسمين، الاستعادة بالمخلوق على قسمين: استعادة مباحة، وهي تلك الاستعادة بالمخلوق القادر إذا كان حيا قادرا على أن تستعيذ به في أمر ما، كأن تستعيذ برجال الأمن مثلا في دفع شر اللصوص أو في رد ظلم الظالمين، أو تستعيذ بالحاكم الشرعي كذلك في رفع ظلم وقع عليك، فهذا جائز ولا إشكال فيه لأنه حي قادر. فهذه تسمى استعاذة مباحة، بل هي من الأسباب الشرعية التي أمر بها المسلم، ولكن لا يعتمد عليها، إنما يكون اعتماده على الله عز وجل. فإذا بذل السبب الشرعي أيا كان فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى في هذا السبب، ولا يعتمد على السبب نفسه. ومن ذلك هذه الاستعاذة المباحة إذا استعاذ بمخلوق قادر حي وهو قادر على هذا فإن له ذلك، وهذا كما سمعت سبب شرعي مباح، لكن لا يعلق قلبه بهذا المخلوق، إنما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، فإنه أطلق الشرك وأراد به هذا النوع من هذه الاستعاذة، وصف عليه، فإنه وصفه بهذا الشرك الأكبر وهو يريده، وهو يريد منه هذا النوع، وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بصاحب القدر، أو أن يستعيذ مثلا بالجن عياذا بالله، أو بالشياطين، أو بالأصنام، أو بالأوثان، أو بالأحجار، أو بالكواكب، أو بالنجوم، أو بغير ذلك. كل هذا شرك أكبر، لأن هذا ميت وهذا صنم وهذا غير قادر. أما الاستعاذة بالحي القادر الذي يسمع فإنه لا يضر الحمد لله. وهذا هو معنى التفريق بين هذا وهذا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله ترجم بهذه الآية ليستدل بها للترجمة، ليجعل هذه الآية دليلا له في هذه الترجمة، وهي أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا صرفها لغير الله فإنه يجعل ذلك المستعاذ به شريكا لله في هذه العبادة. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا أخبر عن مشركي الإنس أنهم كانوا يفعلون ويمارسون صورا من الشرك الأكبر مع مشرك الجن، ومن ذلك الاستعادة بهم، فدل على أن صرفها لغير الله شرك أكبر. نعم.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم. لما فرغ من الاستدلال لترجمة بالآية السالفة ناسب أن يورد هذا الحديث، حديث خولة عند مسلم وغيره، في قصة من نزل منزلا، في أنه يستحب له ويشرع له أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، وأن الاستعاذة بهذه الصفة ليست داخلة في الاستعاذة المحرمة، ذلك أن الصفة ليست مخلوقة، ذلك أن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، فيجوز للمسلم أن يستعيذ بها. وحقيقة الاستعاذة بالصفة إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في دفع الضرر أو في جلب النفع، وليس اعتقادا من المستعيذ أن الصفة نفسها تنفع وتضر، إنما يجعلها وسيلة. فاستعاذة المسلم بالصفة كما هو الحال في هذا الحديث أو في غيره إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وليس هو اعتقاد أن هذه الصفة بعينها تنفع وتضر. فهذا هو المعنى، فهذا هو معنى جواز الاستعاذة بالصفة كما هو الحال في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. فهو الاستعاذة بالصفة، لأن كلمات الله هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، فاستعاذ هنا بالصفة. وحقيقة الاستعاذة هنا هي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه في هذه الصفة، بهذه الصفة يتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الصفة، وليس المعنى أنه يعتقد أن هذه الصفة نفسها تنفع وتضر. فدل على جواز الاستعاذة بالصفة بصفة من صفات الله. ومن ذلك أيضا حديث عثمان ابن أبي العاص عند مسلم في الصحيح في قصة الرقية أنه صلى الله عليه وسلم أرشد المريض إلى أن يستعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر 7 مرات. فهو استعاذ بالعزة وبالقدرة، أمره بأن يستعيذ بعزة الله وقدرته، ثم ذكر أنه يأتي بذلك بهذا الدعاء 7 مرات. وهذا استعاذ بالصفة، استعاذة بصفة القدرة وصفة العزة، فدل على جواز ذلك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. كل هذه داخلة في هذا المعنى، كل هذه النصوص دالة على جواز الاستعاذة، على جواز الاستعاذة بالصفة، ولكن يعتقد في قلبه أن هذه الصفة لا تنفع ولا تضر بذاتها، إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. نعم. وفيه أيضا دلالة لفائدة أخرى، وهي أن طالب العلم إذا أغلق على المسلمين بابا من أبواب الشر فإنه يحسن به أن يفتح بابا، أن يفتح لهم بابا من أبواب الخير، ولا يقتصر على الإغلاق فحسب، لأنه ربما سولت لبعضهم نفسه فوقع فيما حرم الله عليه. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يفتح لإخوانه أبواب الخير كما هو الحال في هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين قبل الإسلام يستعيذون بالجن فتح لهم هذا الباب، وبين أن هذا هو الصواب في هذا المقام، وهو أنه إذا نزل منزلا يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يستعيذ بالجن أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه أو بغير ذلك. فهنا فتح لهم بابا مقابلا لهذا الباب المحرم، فهكذا يكون طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم. لما فرغ من الترجمة السالفة انتقل إلى هذه الترجمة، وأراد كذلك بيان صورتين من صور الشرك الأكبر، وهما الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي أخص من الدعاء، فإنها تكون في حال الشدة وتكون في حال الكرب، وأما الدعاء فإنه يكون في كل وقت. وهنا نجد أن الإضافة في هذه الترجمة من باب إضافة العام إلى الخاص، فإن الدعاء أعم من الاستغاثة. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده.
استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآيات التي سمعناها وقصد الاستدلال بها لما ترجم، فإنه ترجم عليها هذه الترجمة بين أن الاستغاثة بغير الله وأن دعاء غير الله شرك، ومراده بالشرك هو الشرك الأكبر كما تقدم في الترجمة السالفة، وإنما صرح به مع أن المقام يقتضي التفصيل على اعتبار أن المشركين في زمنه كانوا يمارسون هذا المعنى هذا النوع من الشرك، وهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر. فظهر لنا من هذا أن الاستغاثة بغير الله كذلك منها ما هو شرك ومنها ما هو مباح، فهي تنقسم إلى قسمين. فالاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة بالمخلوق، فالاستغاثة بالمخلوق التي تكون شركا هي تلك الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بأصحاب القبور أو بالجن أو بالشياطين أو بالكواكب أو بالملائكة أو بغير ذلك، كله شرك أكبر لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ولا إشكال في هذا لما دلت له هذه النصوص وغيرها. أما النوع الثاني من الاستغاثة بالمخلوق فهي تلك الاستغاثة المباحة، وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق إذا كان حيا قادرا، إذا كان حيا قادرا فإنه يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه، كأن تستغيث مثلا بالقوي في دفع مثلا حيوان مفترس عنك أو نحو ذلك، فهذا جائز وليس داخلا في هذه الترجمة وليس داخلا في هذا النهي، إنما الشيخ رحمه الله قصد من ذلك تلك الاستغاثة الشركية وذلك الدعاء الشركي الذي كان يقع في زمنه، فهذا هو المعنى من هذه الترجمة. والدليل لهذا أن الله جل وعلا بيّن هذا في حق موسى أنه قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهكذا على ما سيأتينا في حديث عبادة أن بعض الصحابة قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من ذلك المنافق، فدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان قادرا حيا، إذا كان حاضرا وقادرا وحيا فإنه يجوز، فإن المسلم يجوز أن يستغيث به، أما أن يستغيث بما ليس قادر بالغائب أو بالميت أو بالأصنام أو بغير ذلك فهذا هو الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم قالوا إن الاستغاثة الشركية هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، هكذا قالوا، ولكن هذا التعبير وهذا القيد فيه نظر، والصواب أنها هي تلك الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الصواب في التعبير عنها. الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا إنها هي تلك الاستغاثة التي تكون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فإن هذا ربما أشكل علينا حال ذلك الرجل مثلا الذي استغاث برجل مثلا من حيوان مفترس وذلك الرجل ليس قادرا على دفع شره عنه إما لضعف بدنه أو نحو ذلك، فهنا لا يقال في حق هذا إنه وقع في الشرك، أي في حق ذلك المستغيث، لأنه استغاث بحي، استغاث بجنس المخلوقين الذين يستطيعون دفع الضرر عنه، دفع هذا الاعتداء عنه، لكن هذا المخلوق بعينه لم يستطع لسبب ما، إما لضعف في بدنه أو لغير ذلك. فهنا المقام فيه تفصيل، فالصواب في الضابط في الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يقال هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهذا فيه اعتراض، هذا يعترض عليك المعترض في هذه القصة، في هذه الصورة. إذا استغاث مثلا المسلم بأخيه المسلم مثلا من حيوان مفترس، فإن جنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عن من هذا الحيوان مثلا، لكن هذا المعين بعينه لا يستطيع لسبب ما، إما لضعف في بدنه كما تقدم أو لغير ذلك، فهنا لا يقال في حق المستغيث إنه أشرك بالله كونه استغاث برجل غير قادر، ليس كذلك، إنما يقال في حق ذلك الذي استغاث بالغائب أو استغاث بالميت أو استغاث بالصنم أو بالقبر أو بالكوكب أو بالملك الفلاني من الملائكة، نعم. أما هنا لا يقال، لأن جنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عنه إذا استغاث به في موضع ما، وكان هذا المخلوق بعينه غير قادر، فلا يضره هنا كون هذا الرجل الذي استغيث به غير قادر أم لا، ولا يقال في حقه إنه أشرك، يعني في ذلك مستغيث، إنما يقال في حقه إنه أشرك إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه قل ما ينتبه لها طلبة العلم، فإن الضابط هنا دقيق، الضابط في هذا المقام دقيق، فالصواب في التعبير هنا هو أن الاستغاثة الشركية هي تلك الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنها لا تسمى استغاثة شركية إلا إذا كان غائبا، إلا إذا كان غائبا فإن المقام هنا أيضا يقتضي التفصيل، نعم. أما إن كان حاضرا وهو يسمع ولكنه لم يستطع أن يدفع الضرر عن هذا، فلا يقال في حق المستغيث إنه أشرك بالله ولو لم يستطع هذا، إنما يقال في حق ذلك الذي استغاث بالقبر بالميت أو بالصنم أو بالجن أو بالشياطين، نعم، لأنه استغاث بغير حاضر وبغير قادر. أما هنا هذا حاضر ويسمع، وجنس المخلوقين يستطيعون دفع الضرر عنه، ولكن هذا المعين بعينه لا يستطيع، فلا يضره حينئذ، نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم، هذا الحديث على كل حديث معروف، أخرجه الطبراني وغيره بسند فيه مقال، فيه ابن لهيعة وهو متكلم فيه، لكن على كل الشيخ رحمه الله أورده ليعتضد به وليس ليحتج به استقلالا، فإن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالأحاديث الضعاف في مسائل الاعتقاد استقلالا، إنما يجعلون هذه الأحاديث وهذه النصوص تعضد ما عندهم من النصوص الأخرى. والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث لأجل حماية جانب التوحيد، وأيضا لأجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر على الصحابة في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما أنكر عليهم إطلاق هذا اللفظ عليه، إطلاق لفظ الاستغاثة عليه هو، فدل على أن الأولى في حق المسلم ألا يطلق هذه الألفاظ على المخلوقين تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الألفاظ، وأيضا حماية لجانب التوحيد، لأن هذا الذي أطلقها ربما تعلق قلبه بهذا المخلوق، ربما تعلق قلبه به، فلهذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
نعم. إذن قبل أن نغادر هذه الصور، هذه الصورة التي ذكرها الاستغاثة بغير الله هي آخر صور الشرك، ثم ينتقل بعدها الشيخ رحمه الله إلى باب جديد. فقبل أن نغادر يحسن بنا أن نؤكد على الفرق بين الاستغاثة الجائزة والدعاء الجائز والاستغاثة المحرمة. فالاستغاثة بالمخلوق وهكذا دعاء المخلوق لا يخلو من حالين، إما أن يكون جائزا وهي تلك الاستغاثة وذلك الدعاء بالمخلوق الذي يستطيع وهو حي قادر فهذا جائز، وهو أيضا من الأسباب الشرعية المباحة، لكن بشرط ألا يتعلق قلبه بهذا المخلوق، إنما يكون سببا يجعل هذا المخلوق سببا في هذا المقام. والمقام الثاني هو تلك الاستغاثة المحرمة التي أرادها الشيخ والإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي عقد هذه الترجمة، وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا هو الصواب في هذا اللفظ، أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا نعم يحرم عليك، وهذا شرك أكبر إذا تلفظ به هذا المخلوق. وهكذا أيضا كما تقدم في باب الاستعاذة يقال كما هنا، إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق كذلك هنا يقال إنه وقع في الشرك الأكبر، وإذا استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه وكان حيا قادرا كان حيا يسمع فإنه جائز وهو من الأسباب الشرعية، لكن لا يعلق قلبه بهذا، إنما يجعله سببا وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. بقي لنا مسألة أخيرة وهي مسألة الاستغاثة بالصفة، أن تستغيث بصفة من صفات الله عز وجل. تقدم لنا قبل قليل في الباب السالف أنه يجوز أن تستعيذ بالصفة، أن تستعيذ بصفة بالصفة ولا إشكال، تقدم هذا. بقي لنا حكم الاستغاثة بالصفة، وهي أن يقول مثلا يا رحمة الله ارحميني، أو يقول مثلا يا قدرة الله قويني مثلا، أو يا مغفرة الله اغفري لي، أو يا علم الله علمني، فهذا دعاء للصفة، هذا دعاء للصفة، وهذا محرم بلا خلاف. دعاء الصفة والاستغاثة بها محرم بلا خلاف بين أهل العلم، ونرى على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الذي رد فيه على الباكري الذي يسمى الآن تلخيص الاستغاثة، نبه على هذه الفائدة الجليلة، وهي أن دعاء الصفة أمر محرم ولا يجوز، بل إنه صرح بكفر فاعله إذا كان يعتقد أن هذه الصفة تنفع وتضر من دون الله عز وجل، قال إن هذا كفر أكبر، يعني إذا اعتقد أن هذه الصفة بذاتها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، يعني جعل الصفة غير الموصوف، لأنه بهذا يكون قد جعل الصفة غير الموصوف. وبعض أهل العلم قال إنها محرمة ولم يذكر الحكم في هذا هل هي كفر أم لا، وأهل العلم مجمعون على تحريمها. وممن أفتى بهذا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله، وهكذا تلميذه الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا العلامة ابن عثيمين وآخرون، كلهم نصوا على أن الاستغاثة بالصفة إنما هو محرم فلا يجوز، إنما يستغيث بالله سبحانه وتعالى أو يجعل هذه الصفة وسيلة، يجعل هذه الصفة وسيلة لأن يستغيث بالله عز وجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ولم يستغيث بها. فهذا مقام عظيم ربما أيضا خفي على بعض طلبة العلم. فإذا نخلص من هذا أن الاستعاذة بالصفة جائز وأن الاستغاثة بها محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
نعم. وهذا المقام لا بد لطالب العلم أن يكون بصيرا به، لأن المقام دقيق، ولا بد أن يكون ذا عناية بعبارات العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام، فإن من طلبة العلم من يلتبس عليه الأمر في هذا المقام، أعني في الفرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة المباحة أو الاستعاذة الشركية أو الاستعاذة المباحة أو دعاء الصفة أو استعاذة الله بالصفة، كل هذا ربما أشكل على غير طلبة العلم، فعلى طالب العلم أن يكون بصيرا في هذا المقام.
الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
يعني هذا هو محل الشاهد منه لترجمة، أنه قال له جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، فدل على أنه غير قادر على نفع غيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
نعم، كذلك يقال هنا أن الله نفى أن له من الأمر شيء، فدل على أنه غير قادر على نفع غيره عليه الصلاة والسلام بعد موته. نعم.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، المعنى يعني إذا كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام لا يستطيع دفع العذاب عنهم، فما بعد موته من باب أولى. فقصد أن الشيخ رحمه الله يعني الإمام المجدد رحمة الله عليه لما فرغ من بيان صور الشرك الأكبر فيما مضى ناسب أن يتبع ذلك بهذه الترجمة العظيمة ليورد الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة على التوحيد وعلى العقيدة، فهو بهذا كأنه أراد الرد على هؤلاء المشركين حينما وقعوا في الشرك والتبس عليهم الأمر لأجل الشبه المضللة والأقاويل المزخرفة، فأورد نصوص الكتاب والسنة ليحتج عليهم بها رحمه الله تعالى. وهذا يدل على حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم.